بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكان آخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق بنواقض الوضوء. فإن المؤلف عليه رحمة الله حينما جاء إلى شرط الوضوء وهو الشرط الرابع، تطرق رحمه الله إلى تعريف الوضوء والكلام حول شروطه وفروضه ونواقضه. وقد تكلمنا في الدرس الذي مضى عن بعض النواقض، وبقي شيء يسير من ذلكم قوله رحمه الله: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور. بالنسبة للنقض بمس الفرج، لا بد أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله قد اتفقوا على أمور، فمن ذلكم أن من مس فرجه بغير يده فإن وضوءه لا ينتقض، وهذا شيء مجمع عليه. وممن نقل الاتفاق في ذلك ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله، فقد ذكر اتفاق الفقهاء على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه أنه لا ينتقض وضوءه. وقبله أيضا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، وابن حزم في كتابه المحلى، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في حديث بسرة يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، فخص مس الذكر باليد، فإذا مس بيده هذا هو الذي ينتقض. واختلف العلماء في هذا الانتقاض، في انتقاض الوضوء بمس الذكر إذا مس ذكره بدون حائل، فذهب أكثر أهل العلم الجماهير من العلماء، والجماهير كذلك والكثير أيضا من الصحابة والتابعين، إلى أن من مس ذكره بدون حائل فقد انتقض وضوءه. مس فرجه بغير حائل فقد انتقض وضوءه. والدليل على ذلك حديث بسرة رضي الله عنها، بسرة بنت صفوان صحابية قرشية، هذه روت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا صحيحا أخرجه أبو داود في سننه والنسائي وابن ماجه، بل هو في موطأ الإمام مالك رحمه الله وعند أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهكذا أيضا جاء من حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من مس فرجه فليتوضأ، كما عند ابن ماجه في سننه، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير، وهو عند الطحاوي في شرح المعاني. إلا أن في الحقيقة هذا الحديث في إسناده علة، وذلك أنه من طريق مكحول، ومكحول لم يسمع من عنبسة ابن أبي سفيان، لأنه يرويه عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة، فهو منقطع في الحقيقة. وجاء من طريق جابر بن عبد الله: إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء، كما عند ابن ماجه من حديث جابر، وهو أيضا قد رواه الشافعي في كتابه الأم، وهو عند الطحاوي. مع ذلك نشير إلى أن هذا الحديث أيضا في إسناده عقبة بن عبد الرحمن، وهو مجهول. وكذلك جاء من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، أخرجه أحمد في المسند وهو كذلك عند ابن المنذر في الأوسط، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني، وهو حديث صحيح. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، كما عند الشافعي في كتابه الأم، وأخرجه أحمد في المسند. وهذا الحديث في الحقيقة في إسناده مقال، لأنه من طريق يزيد بن عبد الملك، وهذا الرجل ضعفه أئمة كثر، منهم أحمد وابن معين. وجاء أيضا الحديث من طريق أبي أيوب الأنصاري، كما عند ابن ماجه في السنن: من مس ذكره فليتوضأ، إلا أنه ضعيف جدا، لأنه من طريق إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. وجاء من حديث ابن عمر: من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة، كما عند البزار في المسند، وعند الطحاوي في شرح المعاني، وعند الدارقطني والبيهقي، إلا أن الذهبي نفسه رحمه الله في كتابه التنقيح أشار إلى أن سنده لين، وذلك أنه من طريق العلاء بن سلمان وهو ضعيف. وهكذا جاء من طريق طلق بن علي: من مس ذكره فليتوضأ، كما عند الطبراني في الكبير، لكن في إسناده رجلان ضعيفان. وجاء من طريق عائشة: من مس فرجه فليتوضأ، كما عند إسحاق بن راهويه في مسنده، وعند الطحاوي في شرح المعاني، إلا أن فيه كذلك ضعفا، لأنه من طريق إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة وهو منكر الحديث، وفي إسناده رجل آخر كذلك، وقد ضعفه العقيلي وابن عدي في الكامل. وهكذا جاء من طريق عائشة أيضا مرفوعا: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فعائشة سألت، قالت: بأبي وأمي، أهذا للرجال أم النساء كذلك؟ فقالت له: أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة. هذا عند الدارقطني، وفي الحقيقة هو ضعيف جدا، لأنه من طريق عبد الرحمن العمري وهو متروك. وهذا الحديث أيضا جاء من طريق زيد بن خالد مرفوعا: من مس فرجه فليتوضأ، كما عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة، وإسناده في الحقيقة حسن، فهو من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وقد صرح بالسماع من الزهري، فهو إسناده حسن، إسناد زيد بن خالد، حديث زيد بن خالد مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأحاديث التي استدل بها الجماهير من الفقهاء على أن من مس فرجه فليتوضأ، وهو ما اختاره المصنف رحمه الله وانتصر له، فقد ذهب إلى أن من مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا فإن عليه الوضوء. بقي أن نشير إلى القول الثاني في هذه المسألة، فقد ذهب جمع من الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، وهم خليفتان راشدان، وكذلك ابن مسعود وابن عباس وعمار وحذيفة وأبو الدرداء، وكل هذا روي عنهم في المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وجاء عند الترمذي في جامعه، وعند ابن المنذر في الأوسط، وعند الطحاوي في شرح المعاني، وهو مذهب سفيان الثوري، وهو مذهب أبي حنيفة. انفرد أبو حنيفة عن الأئمة الثلاثة، وذهب إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه، وهو حديث مشهور أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند الترمذي في جامعه، وعند النسائي، وعند ابن ماجه، وأخرجه قبل ذلك عبد الرزاق في مصنفه، وأحمد في المسند، وهو عند ابن أبي شيبة، وعند ابن المنذر، والطحاوي، والطبراني، والدارقطني، والبيهقي، وهو حديث مشهور، وفيه أن طلقا رضي الله عنه قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل هو إلا مضغة أو بضعة منك أو بضعة منك. والبضعة هي القطعة، القطعة من اللحم يقال لها بضعة، وكذلك المضغة، المضغة هي القطعة من اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: هذا الذي مسسته هو مضغة منك أو بضعة منك، يعني كما تمس أنفك وتمس كذلك عينك ويدك، هذا أيضا بضعة منك. فقالوا: هذا دليل صريح يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فطائفة أرادت أن تجمع بين هذه النصوص، وطائفة ذهبت إلى النسخ. فماذا قالوا؟ قالوا: حديث طلق بن علي نسخ الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من مس الذكر. مع أني أشير أن طائفة ذهبت إلى ضعف حديث طلق بن علي واعترضت على هذا الحديث، وقالت: هو حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. وممن أشار إلى ضعفه ابن أبي حاتم كما في كتابه العلل، فقد ذكر عن أبيه. وفي الحقيقة هذا الحديث مداره على قيس بن طلق، وهو ابن طلق بن علي، وقد حصل خلاف واختلف فيه، وأعدل الأقوال أن هذا الحديث حديث حسن يحتج به، وهذا ما جاء في سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل. وممن حسن هذا الحديث وقبله من الأئمة ابن المديني والترمذي والفلاس والطحاوي وابن حبان والطبراني وابن حزم وابن القطان وابن حجر والألباني، كل هؤلاء رحمهم الله ذهبوا إلى أن هذا الحديث حديث صحيح وحديث مقبول ويحتج به، وله شواهد من حديث أبي أمامة ومن حديث عصمة بن مالك، وكذلك جاء من حديث عائشة. لكن في الحقيقة هذه الشواهد لا يصح منها شيء، قد نذكرها للاعتبار، لكن بعضها ضعفها شديد. فحديث أبي أمامة هذا أخرجه ابن ماجه في سننه، لكنه في الحقيقة ضعيف جدا، وقد ضعفه وأشار إلى ضعفه البصيري في كتابه مصباح الزجاجة. وأما حديث عصمة بن مالك فقد أخرجه الدارقطني في سننه، وهو ضعيف جدا لأنه من طريق الفضل بن المختار، والفضل بن المختار أحاديثه منكرة ويحدث بالأباطيل. أما حديث عائشة فقد أخرجه أبو يعلى كذلك في مسنده، وهو ضعيف جدا لأنه في إسناده عدد من المجاهيل. إذن هذه هي الروايات التي اعتبرها بعض أهل العلم شواهد لحديث طلق، إلا أنها كلها لا تصلح أن تكون شاهدا لحديث طلق، وحديث طلق حديث حسن. لكنهم استدلوا بأدلة عقلية من حيث القياس ومن غيره، فقولهم مثلا أن مس العضو لا ينتقض كسائر الأعضاء، فأشبه مس الأنف. ومنهم من يقول لأن الإنسان لو مس ذكره، فمس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده، أي أن الإنسان قد يفعل هذا. قالوا: فلو قلنا أن هذا حدث فهذا سيؤدي إلى الحرج والمشقة. وطائفة من أهل العلم ذكرت الإجماع على أنه لا وضوء من مس البول ومن مس الغائط أو الدم أو مس كذلك الأنثيين ومس كذلك ذكروا كالميتة. قالوا: إذا كان هذه الأمور كلها من مسها لا ينتقض وضوءه، فكذلك من مس ذكره من باب أولى لا يوجب وضوءا ولا ينتقض الوضوء. ومن نظر في هذه التعليلات سيجد أنها تصادم النص، ولا يجوز لنا أن نلتفت إلى قياس إذا وجد النص الصريح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ. لكن بقي ماذا نصنع بحديث طلق وهو حديث صحيح؟ فطائفة تذهب إلى أن حديث طلق بن علي هو المنسوخ، وأن هذه النصوص الصحيحة التي جاءت عن 10 أو أكثر من 10 من الصحابة، وفيها الأمر بالوضوء من نقض الوضوء، فيها الأمر بالوضوء من مس الذكر، هي التي تنسخ حديث طلق بن علي. لا سيما قالوا إن طلقا قد تقدم إسلامه وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في أول الأمر، بل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، فقالوا: هذا دليل على أن حديث طلق الذي هو إنما هو بضعة منك كان في أول الأمر. أما حديث من مس ذكره فليتوضأ فهذا كان في آخر الأمر. لماذا؟ لأن ممن روى هذا الحديث أبو هريرة، ومعلوم أن أبا هريرة تأخر إسلامه، ما جاء إلى المدينة إلا في السنة السابعة. إذن هذه هي أدلة الجماهير في الجواب على حديث طلق بن علي بأنه منسوخ، لكن لم يسلم لهم بذلك. لماذا؟ لأن أبا هريرة يجوز أن يكون سمع الحديث من غيره من الصحابة، وقد سمع جمعا كثيرا من الأحاديث عن الصحابة لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، فكون أبو هريرة روى هذا الحديث لا يدل على أن الحديث يكون ناسخا لحديث طلق بن علي. إذن ما هو الجمع بين ذلك؟ إلى ماذا نلجأ؟ هل نلجأ إلى الترجيح، أم نلجأ إلى الجمع بين النصوص، أم نلجأ إلى النسخ ونقول هذا ينسخ هذا أو هذا ينسخ هذا؟ فتجد أن العلماء كل واحد له قول في ذلك. جاء القول الثالث في المسألة، وهو الذي أراد أن يجمع بين النصوص كلها، فقالوا يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب، وهذا يكون جمعا بين النصوص كلها، وهذا قول في مذهب الإمام مالك، وهي رواية عن الإمام أحمد، وانتصر لها واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد جاء إلى أدلة القول الثاني، وهي أدلة من ذهب إلى أن الوضوء، إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحمل هذا الحديث مع الأدلة السابقة في أن من مس ذكره فليتوضأ، جمع بينها كلها. فماذا صنع؟ قال مس الذكر يستحب له الوضوء ولا يجب، جمعا بين حديث طلق بن علي والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء لمن مس ذكره. بل وهناك قول الرابع في المسألة، وهو أيضا قول في مذهب الإمام مالك، وهي رواية عند أحمد، واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أن من مس ذكره بشهوة هذا الذي ينتقض وضوءه، أما مجرد المس فهو بضعة منك كما تمس أنفك وتمس غيرها من الأعضاء، فقيد النقض بمن مس ذكره بشهوة. بل وهناك قول خامس في المسألة، وهو قول داود الظاهري، وذهب إليه جمع من التابعين كطاووس وسعيد بن جبير والليث بن سعد، وهي رواية عن مالك ورواية عن أحمد، أنه يجب الوضوء على من مس ذكره عامدا، أما إذا كان ناسيا فهذا معذور، ففرقوا بين العامد وبين الناسي. وقبل أن نتكلم عن الراجح في هذه المسألة، نشير إلى أن الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر قد أجمعوا كما أشرت على أن من مسه بيده، بل قالوا ببطن كفه، فهذا الذي ينتقض وضوءه، لكن لو مسه بظاهر كفه أو مسه بساعده، لأن هذه أيضا من اليد، فطائفة وهم الأكثر يقولون لا بد أن يمس ببطن الكف، وطائفة ترى أنه حتى لو مس بظاهر كفه أو بساعده فإن هذا أيضا ينقض الوضوء. فالذين ذهبوا إلى أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا مسه بباطن الكف، فهذا هو مذهب مالك ومذهب الشافعي، لأنهم جاءوا إلى النصوص ففهموا منها هذا، من أفضى بيده إلى ذكره، قالوا المقصود به الكف، لأن الإفضاء باليد إنما يكون ببطن الكف، كمن يفضي بيده يريد أن يبايع أو أفضى بيده إلى الأرض ساجدا، فقالوا هذا هو الإفضاء، الإفضاء يكون بالكف أو بباطن الكف. وطائفة كما أشرت لا تسلم بذلك، تقول إن الإفضاء يكون بظاهر اليد كما يكون بباطنها. أما الصواب في مسألتنا هو مذهب من ذهب إلى القول باستحباب الوضوء من مس الذكر، هذا هو الصواب الذي تطمئن إليه النفس، وهي رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وكما أشرت اختارها شيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لأن المقرر عند العلماء أنه لا يلجأ إلى النسخ ولا يلجأ إلى الترجيح ما دام أن الجمع ممكنا، والجمع ممكن في الحقيقة ومتعين لصحة النصوص في الطرفين، فتجتمع الأحاديث وتجتمع الآثار بأن نحمل الأمر على أن من مس ذكره فليتوضأ، نحملها على الاستحباب، وأما حديث هل هو بضعة، هل هو إلا بضعة منك، يحمل هذا على مع الأول، يحمل على الاستحباب ولا يحمل على النسخ. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بأكل لحم الجزور، فقال رحمه الله وأكل لحم الجزور، وأكل لحم الجزور، وأشير إلى أن المؤلف أشار إلى أن المس سواء كان في القبل أو كان في الدبر فكل ذلك ينقض. لماذا؟ لأنهم يرون أن لفظ الفرج عام يطلق على الدبر ويطلق على القبل، فهذا هو دليلهم عندما جعلوا الأمر عاما في القبل والدبر. المؤلف يقول قبلا كان أو دبرا، استدلالهم إنما هو من لفظ الفرج، وقد جاء في النصوص من مس فرجه، قالوا وهذا يشمل القبل ويشمل الدبر، وهذا فيما إذا مس فرج نفسه هذا هو الصواب ومحل الإجماع. أما إذا مس فرج غيره كالمرأة التي قد تمس فرج ولدها الصغير، الصواب أن هذا لا ينقض الوجوء، أن هذا لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء هو ما يتعلق بمس الفرج لنفسه. ثم انتقل إلى أكل لحم الجزور، والمقصود به من أكل لحم الإبل. لابد أن نعلم أن العلماء اتفقوا على أن جميع اللحوم لا تنقض الوضوء كلحم البقر ولحم الغنم، إنما الخلاف فقط في هذا اللحم أي لحم الإبل. معروف أنه لحم مباح، كما أن الإبل مباح كذلك البقر مباح والغنم مباح، لكن جاء النص ففرق في الحكم بين المسألتين، فرق بين اللحوم فجعل لحم الغنم لا ينقض الوضوء ومثله لحم البقر وإلى غيره، بينما لحم الإبل هو الذي ينقض الوضوء. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أأتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال له إن شئت، إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. فقال له أتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم توضأ من لحوم الإبل. ومثله أيضا مثل حديث جابر ما جاء في سنن أبي داود من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذا القول في الحقيقة هو من مفردات مذهب الحنابلة، فقد انفرد الإمام أحمد رحمه الله فذهب إلى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، بينما الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية كلهم ذهبوا إلى أنه لا ينقض الوضوء. قد يذهبون إلى الاستحباب، وبعضهم يقول لا إنما هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، ثم بعد ذلك نسخ. أما دليل أحمد فقد أشرنا إليه، وهو حديث في صحيح مسلم وهو صريح الدلالة في ذلك، وزد إليه حديث البراء بن عازب كما أشرنا عند أبي داود وعند غيره، وهو كذلك صريح لأنه سئل عن الوضوء من لحوم الإبل عليه الصلاة والسلام فقال توضأوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها. فهذه الأحاديث ذهب إلى ظاهرها الإمام أحمد فأوجب الوضوء من لحوم الإبل. أما مذهب الجمهور فتمسكوا بما جاء قديما في أول الإسلام من النهي عن الوضوء مما مست النار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتوضأوا مما مست النار، يعني الطعام الذي يطبخ على النار إذا أكلت منه وكنت على وضوء فإن وضوءك قد انتقض. قالوا إذن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الأمر، فكان الإبل لحمه أي لحم الإبل كان من هذا الصنف يدخل فيما مست النار. فلما جاء النسخ والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار دخل معه لحم الإبل، فمن أكل من لحم الإبل وهو مما مسته النار فليترك الوضوء ولا يجب عليه الوضوء. وجاء حديث جابر كما عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه وعند النسائي وابن ماجه، وهو أيضا في مسند الإمام أحمد، قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وهو حديث صحيح. إذن كان في أول الإسلام إذا أكل الإنسان شيئا طبخ على النار فيجب أن يتوضأ، ثم نسخ هذا وترك الوضوء مما مسته النار. الجمهور تمسكوا بهذا الحديث وقالوا عندما ترك الوضوء مما مسته النار فالإبل ولحم الإبل يدخل في ذلك، فلا نتوضأ من لحم الإبل إذا أكلناه إذا مسته النار، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن لحم الإبل ينقض بحديث خاص لا علاقة له بالشيء الذي مسته النار أو لم تمسه النار، فقد جاء حديث خاص يدل على وجوب الوضوء من أكله، فمن أكل لحم الإبل يجب أن يتوضأ، فلا يسلم لهم ما قالوه، لأن هذه مسألة لا علاقة لها بلحم الإبل. فحديث الوضوء مما مست النار كان في أول الأمر، ثم جاء حديث جابر وهو في الحقيقة حديث عام، ترك الوضوء مما مسته النار، لكن جاء الحديث الخاص، ولا يصلح أن يكون حديث جابر ناسخا لحديث الوضوء من لحم الإبل. فحديث جابر حديث عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل حديث خاص، وعند التعارض بالإجماع أن الخاص مقدم، يكون الخاص مقدما على العام، هذا هو الواجب عند التعارض بين الخاص وبين العام. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه سئل عن لحمين، عن الغنم وسئل عن الإبل، فلو كان هذا يتعلق بما مسته النار فالغنم كذلك مما مسته النار، فلماذا أوجب الوضوء من الإبل ولم يوجبه من الغنم؟ مما يؤكد أن هذا نص خاص يتعلق بهذا الحكم الخاص، أن من أكل شيئا من لحم الإبل سواء طبخ على النار أو لم يطبخ على النار، حتى لو أكله وهو لم يطبخ على النار كأن يأكله وهو ني فيجب عليه أن يتوضأ من لحم الإبل. إذن ما قرره المؤلف هو الصواب، وإن كان هو من مفردات المذهب، إلا أنه هو الصواب، لأن النص في ذلك صريح على أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بغسل الميت، فقال: وتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك. هذان آخر النواقض، وهو ما يتعلق بغسل الميت وكذلك ما يتعلق بالردة عن الإسلام. أما بالنسبة لغسل الميت، يريد المؤلف عليه رحمة الله أن المتوضئ لو غسل ميتا فإن هذا يكون سببا لأن ينتقض وضوءه، فهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة من غسل ميتا ماذا يجب عليه، وسيأتي أيضا من حمل الجنازة ماذا يجب عليه. أولا قبل أن نتكلم في ذلك نقرر ونحرر محل النزاع، فجاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن من غسل ميتا فليغتسل، هكذا جاء النص وسنذكره، لكن قبل ذلك نذكر الأقوال. أكثر أهل العلم على سنية الاغتسال لمن غسل الميت، وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب جمع من التابعين، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قالوا إن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه، ولا ينتقض وضوءه إن كان على وضوء. والدليل ما جاء في حديث ابن عباس عند الدارقطني في سننه، وعند الحاكم في المستدرك، وعند البيهقي، وقد صرح الحاكم بأنه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، بل وحسنه الحافظ رحمه الله في كتابه التلخيص، أن ابن عباس رضي الله عنه يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قالوا: هذا نص صريح مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه لا يجب الغسل لمن غسل ميتا، ويكفي أن تغسل يديك، ولو كان ناقضا من نواقض الوضوء لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وأصرح منه ما جاء عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كما عند الدارقطني أيضا وعند البيهقي، وإسناده صحيح، وقد نص على صحة إسناده الحافظ ابن حجر والألباني في أحكام الجنائز. ولهذا جاء الإجماع عند بعض أهل العلم في هذه المسألة. الخطابي رحمه الله في كتابه النفيس معالم السنن يقول: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الغسل من غسل الميت، فالمسلم كما هو معروف طاهر، وهذه الطهورية سواء كان في حياته أو بعد مماته، فمن مس هذا الإنسان الطاهر فمسه ليس بحدث، بل إنك لو مسست النجاسة ليس بحدث، فكيف بمس الشيء الطاهر؟ فغسل الآدمي لا يوجب الغسل، كما لو أنك تغسل إنسانا حيا، هل يجب عليك الوضوء إذا غسلت حيا؟ الجواب لا، كذلك إذا غسلت الميت. ولهذا أجمع العلماء أنك لو مسست دما أو خنزيرا ميتا أو مسست جيفة أن هذا لا ينقض الوضوء. قالوا إذن كذلك المسلم الميت لو مسسته لا يكون على من مسه شيء من ذلك. بقي ما يتعلق بالقول الثاني في المسألة، لأن المسألة في الحقيقة ليست فيها إجماع، المسألة خلافية. فقد ذهب بعض الصحابة نقل عنهم أنهم يرون وجوب الغسل على من غسل ميتا، وهو مذهب بعض التابعين كابن المسيب والزهري، وهي رواية عن أحمد، وهذا ما اختاره المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فقد ذكر أن من نواقض الوضوء تغسيل الميت، وهي رواية عن أحمد، واختار هذا القول ابن حزم وانتصر له في المحلى. لماذا؟ استدلوا بالحديث المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا هو دليلهم. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه ابن ماجه كذلك في سننه، وهو في مصنف عبد الرزاق، وعند أحمد في المسند، وعند ابن أبي شيبة. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، لا يصح مرفوعا ولا تقوم به الحجة. وممن أعله من الأئمة أحمد بن حنبل، وأعله كذلك ابن المديني، أعله ابن المديني رحمه الله، بل إن الإمام الذهلي رحمه الله يقول: لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل، لا أعلم حديثا ثابتا. وهكذا أيضا ممن ضعفه الترمذي وابن المنذر، وكذلك الحاكم وابن الجوزي والنووي، كل هؤلاء ذهبوا إلى أنه حديث معلول لا يصح. ومنهم من صحح هذا الحديث موقوفا، وهذا هو الصواب، أنه موقوف من قول أبي هريرة، كما قال ذلك البخاري، وقال ذلك أبو حاتم والدارقطني والبيهقي. البخاري صرح بذلك في كتابه التاريخ الكبير، وأبو حاتم كما في العلل، وكذلك الدارقطني كما في علله. فالصواب في هذا الحديث أنه لم يصح، ومع ذلك من ذهب إلى القول بصحته أولوه، يعني من غسل ميتا فليغتسل، هذا إذا كان على غير وضوء وكان محدثا فعليه أن يغتسل حتى يدرك الصلاة، أي الصلاة الجنازة، فيصلي على هذا الميت. وطائفة حملت الاغتسال، قالت: لأنه قد عند الغسل قد لا يأمن أن يصيبه شيء من الماء من الرشاش فيقع على ثوبه فيغتسل أحسن له، فحملوه على الاستحباب والندب ولم يحملوه على الوجوب. واستدلوا بحديث آخر هو من حديث عائشة، أخرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك في المسند، في مسند الإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من أربع، وذكر منها ومن غسل الميت، ذكر الجنابة ويوم الجمعة والحجامة وغسل الميت. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق مصعب بن شيبة، وهو ضعفوه لسوء حفظه، وممن ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي. ثانيا، أن هذا ربط أو ذكر معه واقترن به غسل الحجامة، ومعروف بالإجماع أن الحجامة لا يجب فيها الغسل، فلو صح هذا الحديث لما دل على الوجوب، فكيف وهو ضعيف؟ لماذا؟ لأنه مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل لا يقتضي الوجوب. هذا لو صح الحديث، وإلا فهو حديث ضعيف. وذهب الطائفة، وهي رواية عن أحمد، إلى أنه يجب الغسل على من غسل الكافر فقط، هذا الذي يجب. لو غسلت كافرا قالوا يجب أن تغتسل، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب لما مات أبوه، أبو طالب مات على كفره، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثنا شيئا حتى تأتيني. فذهب وواراه، ثم رجع علي واغتسل ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند أحمد في المسند كذلك. وهذا الحديث قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا بالغسل، لماذا؟ قالوا لأنه غسل أباه وأبوه كان كافرا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالغسل، لم يصح في ذلك شيء. ثم إنه لم يغسل أباه، إنما ذهب فواراه. ما معنى ذهب فواراه؟ أي ذهب ودفنه. فالكافر لا يغسل، نعم هو يدفن في مقابر المشركين لكنه لا يغسل على الصحيح. إذن هذا الحديث استدل به من استدل، وفي الحقيقة لا وجه للاستدلال في هذا الحديث. وجاء في بعض رواياته أنه قال وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل، وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتا اغتسل، وهذا لا علاقة له بالحديث لأنها جملة مستأنفة، جملة مستأنفة لا علاقة لها بما قبلها، فلا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك، بل لم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل. وهناك قول رابع في المسألة أنه لا يشرع الغسل ولا الوضوء، وهو مروي عن بعض التابعين أو بعض الفقهاء كابن المبارك والليث بن سعد، وكذلك بعض الحنابلة قال بهذا، وقد أشار أيضا الترمذي رحمه الله إلى هذا القول. والصواب هو القول بالاستحباب، يستحب الغسل لمن غسل ميتا، وأما ما يتعلق بحديث أبي هريرة فهو ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، فمن اغتسل فلا بأس في ذلك، جمعا بين النصوص على القول بصحة هذا الحديث، لكنه صح موقوفا من قول أبي هريرة، فلا بأس إن شاء الله من ذلك. بقيت المسألة الأخيرة وهي الردة، من ارتد عن الإسلام هل يجب عليه أن يتوضأ؟ هذا أيضا في الحقيقة من المسائل التي قال بها الحنابلة، وانتصر لهذا القول المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونختصر هذه المسألة ونختم بها فنقول: ذهب مالك رحمه الله وذهب أيضا أحمد إلى أن من ارتد فقد انتقض وضوءه، فلو كان الإنسان على وضوء ثم ارتد والعياذ بالله ثم أراد أن يصلي ورجع إلى الإسلام وتاب وعاد، فنقول له إنك قد ارتدت عن دين الله وقد كنت متوضئا، وهذه الردة تنقض الوضوء، تنقض الوضوء، فاذهب وتوضأ. فهذا هو مذهب مالك ومذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع، ومذهب باقي العلماء مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، واختاره ابن حزم وانتصر له بقوة في كتابه المحلى، أن الردة لا تبطل الوضوء. لماذا لا تبطل الوضوء؟ قالوا لأنه في الحقيقة لم يأتي دليل على ذلك، فالردة ليست حدثا حتى نقول إنها تبطل الوضوء. كذلك ينظر في أدلة من ذهب إلى القول بالنقض، أما الجمهور الذين لا يرون النقض قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وما جاء في النصوص الأخرى أيضا كمس الفرج وأكل لحم الإبل ومس المرأة إلى آخره جاءت به النصوص، فمن أين لكم أن الردة تبطل الوضوء؟ قال مالك وأحمد ومن معه، قالوا قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا هذا هو الدليل على أن من ارتد فقد بطل وضوءه، بطل وضوءه وانتقض وضوءه. لماذا؟ قالوا لأن كلمة عملك في الآية نكرة وقد أضيفت، ومعروف في لغة العرب أن النكرة المضافة تكون ماذا؟ تكون عامة أو تعم، تعم، فهنا عملك أي تعم كل عمل ومنها الوضوء لأن الوضوء عمل. فأجاب من أجاب على هذا الاستدلال بأن إحباط العمل إنما يكون بالموت، لو ارتد ومات على ردته هذا الذي هو يحبط عمله. والدليل ما جاء في سورة البقرة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن هذا لو مات على كفره، وليس من رجع إلى الإسلام، فلو رجع إلى الإسلام وتاب فيبقى وضوءه ولا ينتقض. في الآية نفسها: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وهذا دليل يؤكد أن من مات على كفره يكون خاسرا، لأنه سيخلد في نار جهنم. أما الذي يتوب ويرجع لا يكون خاسرا، لأنه رجع إلى الإسلام وتاب وحسن إسلامه، فهو ليس من الخاسرين، بل بتوبته ورجوعه يكون من المفلحين. الخاسر من مات على كفره. فالصواب ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، بل هو يعتبر مذهب الجمهور، أن من ارتد لا ينتقض وضوءه إذا عاد إلى الإسلام وكان على وضوء، بخلاف من ذهب إلى أنه ينتقض وضوءه استدلالا بالآية. فالآية في الحقيقة ليست صريحة، لأنه جاء الشرط بأنه لا يحبط عمله إلا إذا مات على الردة، أما وكونه رجع وتاب فلا يحبط عمله. وهناك قول ثالث في المسألة، وهم الذين فرقوا بين الوضوء والتيمم، قالوا إذا ارتد فتيممه هو الذي يكون باطلا، أما إذا كان على وضوء فالوضوء لا ينتقض، وهذا لا دليل عليه ولا دليل أيضا على التفريق. مع أن في الحقيقة من نظر إلى قول الحنابلة وقول المالكية في من ارتد، نقول لهم: أليس من ارتد وعاد إلى الإسلام توجبون عليه الغسل؟ فيقولون: نعم نعم نوجب عليه الغسل، لأنه عاد إلى الإسلام كالكافر الذي أسلم. إذن إذا كان سيغتسل فيدخل فيه الوضوء، وهذا الذي جعل الحنابلة، كثير من الحنابلة، لا يذكرون الردة في نواقض الوضوء. لماذا لا يذكرونها؟ قالوا: لأنه لعدم فائدتها، لأنه إذا رجع وتاب إلى الإسلام فنوجب عليه الغسل، والوضوء سيدخل تحت الغسل كالذي يغتسل غسل الجنابة، فتركوها لعدم فائدتها، لأنه إما أن يبقى على ردته ويموت عليها ويبقى على ما هو عليه والعياذ بالله، وإما أن يعود إلى الإسلام، فإن عاد إلى الإسلام أوجبنا عليه الغسل. إذن هذا آخر النواقض التي ذكرها المؤلف، ولو رجعنا ونظرنا في هذه النواقض سنجد أن الخارج من السبيلين من النواقض، والخارج الفاحش أيضا النجس من الجسد ينقض الوضوء، وزوال العقل ينقض الوضوء. أما مس المرأة فهو بشهوة، لا بد أن نقيده بالشهوة، وأما مس الفرج فيستحب على الصحيح، وأما أكل لحم الجزور فهو ينقض الوضوء، وأما تغسيل الميت فهو لا ينقض الوضوء، والردة كذلك لا تنقض الوضوء. فلو نظرنا نجد أن المؤلف ذكر ثمانية من النواقض، والصحيح أنها ليست ثمانية، إنما هي خمسة من النواقض فقط، إنما هي خمسة من النواقض: الخارج من السبيلين هذا هو الأول، والخارج الفاحش النجس هذا هو الثاني، وزوال العقل هذا هو الثالث، ومس المرأة بشهوة هذا هو الرابع، وأكل لحم الجزور هذا هو الخامس. أما الردة فليس من النواقض، وتغسيل الميت فليس من النواقض، وأما مس الفرج فيستحب وليس من النواقض. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.